بسم الله الرحمن الرحيم.
لو نظرتم لطفل رضيع وابتسمتم في وجهه وكان له من العمر
في حدود الأشهر الثلاثة، ماذا تتوقعون أن يفعل؟
لغة الوجه،
هذه لغة كل أطفال الدنيا تتقنها.
لغة الصوت،
قف أمام طفل رضيع وارفع صوتك وتلفظ بأجمل الألفاظ.
أنت أروع ولد في الدنيا، أنت أروع طفل في هذا العالم، أنا أحبك حبا كثيرا.
إيش يكون رضيع؟
لغة الحب والكره،
نعيش ونموت وهذا الأنماط الثلاثة من اللغة.
وعند الصبح ألقاه وبالبسمات يغمرني ويهواني وأهواه وللخيرات يرشدني.
ونمط الحب لا بد من تنميته.
تبغى تكون حب وعلاقة متينة بينك وبين أبنائك أو بينك وبين أبنائك، ينبغي أن تكون الوسائل نبيلة.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
فأكبر خطأ نرتكبه في حق أولادنا وبناتنا إن احنا نستخدم الألفاظ القبيحة معهم.
فكم من آباء دمروا كيان أبنائهم بكلمة.
ويأذكر أنه كان لنا قريب من كثر ما أبوه وأمه وأخوانه وأخواته يقولوا له يا حمار هذا الولد مسلم لثالث سنة ثانية متوسط لا يستطيع أن ينجز مهمة ينجزها طفل أبو 4 سنوات كثر ما يقول له يا غبي يا حمار يا غبي يا حمار.
وعند الدرس علمني دروب السعد أوصلني.
وإذا أخطأ الأبناء فعلا
أن المشكلة إذا صاحبها عرف دور فيها فالأمر لا يحتاج أني أفضل أحول وأدور وأزيد فيها، انقل منها للحل، ابحثوا عن حل، ترى هو جايك يبحث حل.
وماذا عن العقاب؟
أنا إيش أبغى من العقاب؟ طب إذا كان جاك البني آدم هو معترف أنه غلطان، هل يحتاج أنك تزيده ولا يحتاج أنك تسانده؟ هل يحتاج أنك تحسس أنه هو أقل مما ينبغي ولا تحسس أنه هو قادر أن يتجاوز تلك المحنة أو الصعوبة؟
تنمية الحب العائلي.
وقد جئنا اليوم لنبحث في تقنيات زيادة هذا الحب.
الحب العائلي،
تنمية العلاقة بين الأب والأم كطرف والأبناء والبنات كطرف آخر.
ماذا عن بسمة الحب؟
الله يخليكم ويرحم والديكم ويدخلكم الجنة. إذا فتح ابنك عينه في الصباح
بغض النظر عن شعرك المنكوش أقلها ابتسم،
وإذا عين ابنك وقعت عليه احرص افردها.
مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم تنمية الحب العائلي عبر عناصرها التسعة:
نظرة الحب،
كلمة الحب،
وضمة الحب،
بسمة الحب،
قبلة الحب،
لقمة الحب،
ولمسة الحب،
دثار الحب،
ونبرة الحب.
يناقش أساليب تنميتها سعادة الدكتور ميسر طاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العائلة كما لا يخفى على أحد منكم تتكون من 3 أطراف: من أب وأم وأبناء وبنات. وإن شئتم أن تقرأوا هذا التكوين فقد نقرأه بطريقة أخرى فنقول إن الأسرة تتكون من زوج وزوجة، وثمار لهذه العلاقة الزوجية هم الأبناء والبنات. قد تمتد
ليضاف إليها جيل آخر من الأحفاد،
وقد تقتصر على جيل الأبناء كما هو حادث في معظم الأسر في المدن على الأقل الكبرى في العالم العربي والإسلامي. حينما نقول تنمية الحب العائلي فنحن في الحقيقة نفترض مسبقا أن هناك حبا،
وقد جئنا اليوم لنبحث في تقنيات زيادة هذا الحب،
ولكن أن ننطلق من منطلق أن لا حب في البنيان العائلي أو الأسري فلا شك أن تلك طامة كبرى. تنمية الحب العائلي يقتضي البحث فيه النظر إلى زاويتين أو إلى وجهين إذا جاز هذا التعبير. أحتاج إلى أن أبحث كيف أنمي العلاقة بين زوجي وزوجته من ناحية، وتنمية العلاقة بين الأب والأم كطرف والأبناء والبنات كطرف آخر. ولعلي سأبدأ الحديث عن كيف ننمي الحب بين الآباء والأبناء من جهة وبين الأبناء من جهة أخرى،
ولكن دعوني اليوم
أتحدث عن نقطة لعلها تكون واحدة من النقاط التي كنت أفكر بها مليا في الآونة الأخيرة.
نحن نتكلم العربية وفينا من يتقن الآن لغة أخرى، وربما لو كان بيننا شخص لا يتقن العربية لجلس ورآنا أو رآني على الأقل شخص قد يتجهم في لحظة وقد يبتسم في لحظة ويحرك شفاهه لكن لا يدري ماذا أقول، أليس كذلك؟ تماما كما يحدث مع أي منا إذا التقى بشخص يتحدث لغة غير العربية ونحن لا نفهمها، هذا الانطباع الأول الذي سيتكون. لكن هل تعلم أيها الأخوة والأخوات أن الله تباركت أسماؤه قد خلقنا جميعا منذ اللحظة التي نخرج فيها من بطون أمهاتنا ونحن نتقن لغة مشتركة، ونموت ونحن نتقن لغة مشتركة.
هذه اللغة محصورة في شكل أو شكلين أو ثلاثة،
وكل من الأخوة والأخوات الذين عاشوا في مرحلة ما دور الأبوة والأمومة يدركون هذا. لو نظرتم لطفل رضيع وابتسمتم في وجهه وكان له من العمر في حدود الأشهر الثلاثة، ماذا تتوقعون أن يفعل؟
إذن هو يفهم لغة الابتسامة، هذه لغة كل أطفال الدنيا تتقنها. طب لو قطبنا يعني أنه يفهم لغة الوجه، يفهم الملامح. قف أمام طفل رضيع وارفع صوتك وتلفظ بأجمل الألفاظ، أنت أروع ولد في الدنيا، أنت أروع طفل في هذا العالم، أنا أحبك حبا كثيرا.
إيش يكون ردي؟ يبكي.
أنت تهبب بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي تقول قوله ولا يعني، لكن اللي يعني ماذا؟
يعني الصوت المرتفع. فالصوت المرتفع يتقنه الأطفال على أنه لغة مرفوضة،
وتقطيبة الوجه يفهمونها على أنها لغة مرفوضة، والابتسامة يفهمونها على أنها لغة
حب. هذا عند كل أطفال الدنيا
نعيش ونموت وهذه الأنماط الثلاثة من اللغة نتقنها،
لدرجة أنه إحنا كبار لو واحد تكلم معنا بصوت مرتفع عندنا في الحجاز لغة دارجة إيش نقول له؟ إيش بك تنفخ؟ صح؟ بمعنى ليه؟ لترفع صوتك، ما الأمر ما يتطلب رفع الصوت.
بالله عليكم كم نسبة الصوت المرتفع وكم نسبة التقطيبة في لغة الحوار مع الأبناء؟
كم
كبد بعد هذا، بعد هذه النسبة المرتفعة إذا جيت أشبهها بدائرة أستطيع بكل بساطة أقول أن النسبة الكبرى من مساحة هذه الدائرة ذات لون قاتم. بعد ذلك مطلوب من أبنائي وبناتي أو الناس الذين يتعاملوا معي أنهم يكونوا سعداء بي، وأنا العقدة حاططها هنا والصوت حقي لو كان في مؤشر أمامي لرأيت الإبرة دائما فين تضرب؟ الأحمر الأحمر. ومع ذلك مطلوب أنهم يستوعبون. يعني ايش قلت؟ أنا ما قلت شيء، ما قلت. قد لا يكون في مدلول كلماتي شيء يؤذي لكن نبرة صوتي ما
نبرة صوتي عالية وتقطيبة وجهي مؤذية لدرجة أحيانا كثيرة أراهن ويمكن أكسب الرهان من الجميع أنه أحيانا كثيرة نلقي السلام على شخص ما وبعد ذلك نندم أن احنا سلمنا عليه. ليه؟ لأنه طالع فيك وهو مقطب الجبين ويقول لك وعليكم السلام، هو رد بس ملامح وجهه تقول يعني يا ويلك مني يا من ارتكبت جناية كبرى اليوم، كيف تسلم علي؟ وكأنه يقول لك لا تسلم علي، مع انك انت عملية ما تقدر تمسك عليه ممسك، لانه هو رد عليك السلام. الوقت اللي انا اتحدث عن هذه اللغة المشتركة عند اطفال الدنيا كلهم وعند البشر كلهم، تعالوا الان اذا اردنا ان ننمي الحب مع ابنائنا، لن ادخل في اهمية الحب ولن اتحدث عن الحب بالمعنى الحقيقي له، فمن أراد أن يعرف وجهة نظري في الحب فليرجع إلى شريط لي في الأسواق من إنتاج شركة بغانم اسمه التربية بالحب، ليرجع إليه. أنا أرى الحب ليس بالمعنى الشائع، الحب اليوم انحصر في دائرة واحدة، وياما في قصائد عن الحب وياما في حديث عن الحب، وهو في حقيقة الأمر أبعد ما يكون هذا التعريف عن الحب الحقيقي. الحب الحقيقي كما أفهمه من خلال ما قرأته مما تنزل من عند الله عز وجل يعني العطاء، هذا الحب. الآن الحب بالنسبة لنا كيف نأخذ الحب؟ كيف نخلي أولادنا يحبونا؟ كيف نخلي زوجاتنا يحبونا؟ لما تأتي مرأة تقول لك أنا زوجي ما يحبني، إيش يعني ما يحبك؟ يعني ما يعطيني. نعلم، والأزواج كذلك، أنا عندي زوجة يا أخي ما تحبني، يعني إيش يعني ما تحبك؟ يعني ما تعطيني. طب أنت إيش أعطيتك؟ انت ايش اعطيتيه؟ نحن الان خلينا ننزل للاسواق سنجد عناوين يا كثرها، كيف تكسب الاصدقاء، كيف تسيطر على الناس، كيف تؤثر في الناس، كلها فين الصبح في انا المستفيد. لكن ما فكرنا اطلاقا ان احنا حتى لما نربي اولادنا لا نفكر جديا كيف اخلي الولد يسوي، يقدم، يحب. ارجعوا لسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لن تجدوا فيه لحظة من لحظات حياته كان يبحث عن كيف يأخذ، أبدا. حياته كلها مليئة كيف يعطي. الناس نيام في المدينة وصوت مفاجئ، يكون الناس توهم خرجوا من بيوتهم عشان يستطلعوا ما الذي جرى وما الذي حدث، وهو راجع ايش يقول لهم؟ لا تراعوا لا تراعوا، كان راح لمصدر الصوت وتثبت. ايش يعني راح لمصدر الصوت؟ يعني ترك نومه، يعني اعطى من نومه ومن وقته ومن اعصابه ومن عافيته ومن اهتمامه لمن؟ لامته، لاسرته، لاهله. ما ينبغي اطلاقا انه هذا الرجل اللي بكل معايير الرجوله والانسانيه والنضج والخلق يبقى يعني عبارة عن صورة بس نعزف بالتغني بروعتها، هذا لا يكفي، وإن كان يستحق أكثر من ذلك، لكن هذا لم يجعله الله عز وجل رسولا إلا ليقتدى، إلا لنجتهد كيف نحول سلوكه إلى سلوك يومي، إلى محاولات نبذلها علنا نقترب من بعض من نهجه. فالحب كما أفهمه في أصله عطاء. إذا كنا الليلة التقينا فالحديث سيتركز على كيف وليس لماذا، مو لماذا نحب، لأنه لماذا نحب سؤال بتقديري يعني ساذج، ولماذا نحب سؤال غبي بعيد عنكم، لأنه ليسأل لماذا نحب مثل يسأل ليه تحط الموية على الشجرة، ليه تحط الموية على الشجرة دكتور؟ حتى تنمو، حتى لا تموت، أليس كذلك؟ حتى تورق، حتى تثمر، حتى تعطي ظلال، حتى هذا السؤال إجابته لماذا؟ حتى تبقى حية. فلماذا نحب؟ حتى تبقى العلاقة حية. لماذا نحب المنطق؟ لماذا نعطي؟ اللي يبغى لهذا الحب العائلي أن ينمو كشجرة وارثة الظلال فليتذكر أن الأصل هي تلك الكلمة الطيبة التي شبه بها الله عز وجل، شبهها بماذا؟ بالشجرة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين،
سواء كان هذا الأكل ظلالا وأوراقا خضراء أو ثمار، هذا هو الحب كما أفهمه. فمن أراد أن يستمع الليلة لكيف ننمي الحب، فالحب في أصله عطاء، والليلة التركيز كله كيف نعطي، ماذا نعطي. سنرى الآن ماذا نعطي أولادنا وبناتنا، وأيضا يندرج تحتهم زوجاتنا، وإذا كنت أخاطب أخواتي الأمهات والزوجات فيندرج تحت أبنائك وبناتك أيضا زوجك. نحن جميعا نسعى بلا استثناء لتحقيق قدر كبير من السلام ضمن مثلث للسلام يتكون من ثلاثة رؤوس. أعلاه علاقة سلام مع الله عز وجل، ومن لم يستطع أن يكون بعلاقة سلام مع الله فحياته مضطربة، لا يمكن أن يعيش بسلام أبدا، اضطراب وضنك. ولذلك رب العالمين يضعها قاعدة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة. صار عنده خسارة في أي جبهة؟ في الاثنين، جبهة الدنيا وجبهة الآخرة. وطبعا في الآخر يتساءل، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، ليه كنت مبصر في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في نسيان لسنن وقوانين وقواعد في الدنيا، إذا نسيتها يا عبدي ستخسر دنياك، ويتكون الخسارة عليه أضنك عيش، وستخسر آخرتك. هل نحن اليوم مع وفرة البعض منا فيما يتعلق بجوانب الحياة المادية، هل كثيرون منا يعيشون في ضنك؟ هل هناك أناس أنعم الله عز وجل عليهم بوفرة في العيش ومسكن ومأكل ومشرب وكل مستلزمات الحياة، لكن تحصل عيش عيش المكتب في اضطراب لا هي علاقة طيبة مع الزوجة، ولا علاقة طيبة مع البنت، ولا علاقة طيبة مع الولد. لو جيت تنبش شوية لوجدت أنه أعرض عن سنن الله عز وجل في كيف يصنع جسور الحب مع أبنائه ومع زوجته. الزوجة عايز الزوج يسوي، يعطيها الكلمة الطيبة، يعطيها الاهتمام، يعطيها الحنان، ويعطيها العطف، ويعطيها الرعاية، وهو كمان يبغاها تعطي الحنان والرعاية والعطف. كل منهما يريد أن يأخذ، فمن يأخذ؟ إذا ما أعطتني وأعطيتها عمر الحياة ما تستمر. المحور الثاني أو الرأس الثاني لهذا المثلث هو الذات، علاقة سلام مع نفسي، مع ذاتي، مع كياني، أن لا أكون حاقدا على ذاتي، أن لا تكون هناك صراعات مع نفسي، أن لا يكون بيني وبين نفسي خصومة. يا كثر الذين أجتمع بهم فأسألهم هذا السؤال، ها كيف رضاك عن فلان؟ كأن يكون أخي الدكتور خالد يقول له كيف رضاك عن الدكتور خالد؟ كثيرا ما أسمع الإجابة، والله دكتور ماني راضي. الخصومة بين مين ومين؟ بين وبين؟ بين نفسه. والعلاقة الثالثة التي نحتاج أن نكون في سلام معها هي الآخرين. هؤلاء الآخرين قد يكونوا زوجة، وقد يكونوا زوجا، وقد يكونوا أبناء، وقد يكونوا بنات، أب، أم، جيران. كل ما يندرج تحت الآخر، كل ما هو خارج ذاتي يندرج تحت ما نسميه الآخر أو الآخرين. نحن جميعا نسعى لهذا، لكن كيف يمكن على الأقل أن نحقق السلام مع أبنائنا ومع زوجاتنا؟ وإن كان الحديث عن الزوجات كيف تحقق السلام مع زوجك، هذا ما سنركز عليه اليوم، ونركز على التقنيات. أول تقنية نريد أن نقف عندها النظرة. تريد أن تنمي حب مع أبنائك، انتبه للنظر. حتى الطفل الرضيع انظر إلى عينه وتمتم بعد أن تبتسم في سرك أحبك يا فلان. نظرة جربوها، جرب دكتور خالد. حط عينك بعين ولدك أو بنتك، ابتسم وتمتم في سرك أحبك يا فلان. طبعا هذا الكلام مو بس يندرج على العيال، يعني إذا نالت من النظرة الزوجة جانب فهذا شيء جيد، جزاكم الله خير. ممكن طبعا لما ابنك أو بنتك أو زوجتك أو حتى زوجك، إذا كانت هناك أخوات يحضرون الليلة ما معهم أزواجهم، ممكن إذا طلعتي فيه وابتسمتي وتمتمتي تسرك حبك أبو محمد، حبك أبو محمد، يقول لك إيش بك؟ ما اعتاد؟ اعتاد على نظرة يعني كلها ضغرة كده، يكون مقصر في شيء. فما يعني لا تقفوا عند هذا،
إذا كان الزوج أو الزوجة أو الولد أو البنت أبدوا الامتعاض أو الاعتراض أو الاستهجان أو الاستغراب فلا يعني لا تكترثوا بهذا، لأنه بعد يوم اثنين ثلاثة سوف يعتدون ذلك. لكن نعطيكم رد سهل جدا نرد عليهم فيه، فنقول أحبك يا بنت أو أحبك يا بنت وحشتيني، كلمة حلوة. ممكن ردة الفعل الثانية تكون أسوأ من الأولانية، تمني كده ويتحرك راسي يحرك راسي مستهجني، إيش تحبك إيش يعني؟
طب ما أنا قدامك، هذه أنيل من اللي قبلها.
ابلعوها ابلعوها إلى أن يعتادوا على نظرة الفعل واستمروا بها.
العيون أيام زمان كانوا أجدادنا إيش يقولوا؟ تعرف المثل دكتور خالد؟
العيون مغارف في الكلام.
انت بالعين زي ما يكون قدامك مغرفة، شو تسوي؟
تغرف منها كلام، واللي أمامك إذا نظرت إليه وجواك في مشاعر حب والله يدركها.
طالعوا بس للطفل الرضيع، هو معيارنا، لأنه هو النقي لسه ما تلون لسه ما فسد،
طالع فيه وحس من جواك بالحب نحوه
وانتظر عليه. لن يستغرق طويلا حتى يبتسم لك
وكأنه يقول لك لقد فهمت أنك تحبني. نظرة النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومن سمته أيضا أنه إذا نظر ينظر إلى عين الآخر، ما يطالع لا على شنبه ولا على لحيته ولا على جبينه.
ما يجي يوم من الأيام واحد من الناس وأنا أسوي شنبي ولا الحلاق يسوي لي شنبي،
راح بالمقص ضار وكل شوية يطالع. طب يعني استرنا على الأقل، بلاش النظرة هنا، طب خلي عيون نظر عيونك على عيوني.
لا، وإن كان يوم زوجتك فيها حاجة في وجهه يطالع لها،
طالع في عيونه على الأقل، وارسل رسالة المحبة عبر العيون. نظرة الحب
لأبنائك سهل إيصالها، سهل إيصالها، بليغ تأثيرها.
لذلك لا تتردد، يسيرة غير مكلفة.
صدقوني احنا الآن نجتهد ونبذل شيء كثير علشان نوصل مدلولات الحب لأبنائنا وبناتنا من خلال المال الذي نجتهد في الحصول عليه عشان نشتري لهم حاجياتهم، لكن هناك أشياء رخيصة جدا وغير مكلفة ولكنها أكثر أثرا وأبلغ في التأثير على أبنائنا.
الكلمة، كلمة الحب، كلمة الحب في الحقيقة من العملات النادرة صارت الآن، وبخاصة من الآباء والأمهات أحيانا للأبناء، خاصة إذا تجاوزوا سن معين.
نعم، تعالوا الآن نسوي اختبار بيننا كده سكيتي ونقول مين يستخدم كلمات للحب مع أبنائه. يسمعنا هي، أنت إيش تقول لعيالك يا سيدي؟ كلمة بس، كلمة واحدة، كل أحد يقول كلمة. نعم، وإذا تكررت، إذا تكررت ممنوع يلفظها، أبغى كلمة جديدة.
بحبك يا بنوك. طب كويس
حبيبي، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. نعم
يا عيوني،
أنت اللي عيوني.
أي
نعم، ها أو القميص
اثنين قمصان أي فيهم؟
لا، الأخ اللي جنب الأحمر.
طول لي عمرك وعمرك إن شاء الله، هذه صاروا ثلاث كلمات. نعم
يا ستي، أربعة. ذكرني يا ستي بوحدة جالسة سمعين الحريم،
واحدة جالسة تقرأ مجلة سيدتي وزوجها جالس على طشف العجين يعجن،
فسمع عند الجيران كاسات تتكسر وحلل تطير وطحون وبازات دنيا، يعني قامت القيامة عند الجيران، فرفع يديه كده وكلها عجين. قال له ايش هذا؟ قالت له عجن، واسكت حرمة تضرب زوجها.
فصار يعجن وهو يقول اخس على الرجال اللي ما تحترم انفسها.
ايوه يا ستي كده، هذه الكلمات الحلوه. يا حبيبي يا عيوني، ايش قلت لي يا ابو الاحمر؟ يطول لي عمرك وعمرك يا ستي، هذه اربع كلمات. خمسه يا روحي، ذكرتني يا روحي. واحد رجال من اصحابنا بيقول فتح باب السياره التاكسي يقول لها لزوجته تفضل يا روحي، يقول لا والله ابدا، والله انت تتفضل اول، يا روحي تفضلي الله يرضى عليك، والله الا انت تطلع يا حبيبي، يا روحي اطلع يا الله يرضى عليك تطلع. قام قال له السواق لجل الله اطلع انت بعدين تطلع روحك.
يا روحي حلوة حلوة.
ستة
ستة يا حناني، هذه جديدة علي، هذه جديدة. حنانيك. نعم
ستة حناني سبعة من يزيد سبعة يا هو سبع كلمات وقفنا وقف حمار شيخي في العقبة. نعم أحبك موت ماشي يا بحارة يا كويس يلا ماشي ثمانية يا أمورة تسعة يا قمري عشرة يا قلبي 11 يا عيون ما قالوها 12 يلا يا عسل 13 يا حياتي 14 غلاتي 15 يا قالوها الحين بتقول يا عمري 15 مين يزيد يا بعد ايش طوائف اهلي بو هذه طويله هذه 16 يلا يا بعد عمري 18 يا بعد كبدي 19 يا كل اهلي 19 يلا قالوا قالوها يا تفاحة حبي فتح علينا باب الفواكه كلها شوي يطلع لي واحد يقول لي يا حبحبة حبي 21 يلا عسل احد ورث يا أمي 22 تؤبرني هذه سورية 23 24 يلا يا بحر عيوني 26 يا بؤبع عيني 27 كمان يا نور داري حلوة هذا الظاهر لك اشتغل في شركة كهرباء 30 ها يا سكر انت اللي سكر وعسل 32 يا ملاكي 33 يا حلاوة شو اسمه ذاك اخونا المصري يا حلاوة 34 يلا يا وردة 35 يا فلة 39 قالوها ها الصغير ابغى الصغير ايش يقول لا قالوا عاد يبغالنا شيء جديد يا جنتي 40 يا زهرتي 41 يا واحتي 42 انتبهوا هذا كلام كله حلو سجلوه مو بس نسمع ونضحك عليه نروح البيت دحين ما عندنا غير كلمه واحده يا حبيبتي ايش هو 42 كلمة ده يعني كنز رائع الليلة تفتح ما شاء الله على الاخوة الاكارم كمان يا غزالة ماشي يا ياسمينتي عاد يلا اشتغل لي محل الورود يا ياسمينتي يا قرنفولتي يا طيب تتصوروا لو استمرينا حنوصل لكام 45 50 55 تعالوا الان نقلب على الوجه الاخر الكلام القبيح الله يرحم أبويا ويرحم أمواتكم في حياتي أكلت منه ضربتين رحمة الله عليه وخفيفات لطمة واحدة بس كأنه كان أعتر يضرب يده اليسار أول واحدة أذكرها أني كنت يوم جمعة أكل كان عمري حوالي 7-8 سنوات نفطر فأخذت حبة زيتون حطيتها في فمي بدل ما أخذ النواة بيدي سويتها كده آخر عهدي بالوعي في الدنيا التدفدي بعدها ما أوعى قدامي تحت راسي في صحن لبنة كان شيء نزل فوق راسي بسرعة البرق نزلت إلى المائدة رفعت راسي الدنيا بيضة بعدين تبين لي أن اللبنة ملت وجهي طبعا في سرعة البرق الآن إذا واحد يبغى يغير اسمه يأخذ يمكن 3-4 شهور ما أدري سنة في الأحوال المدنية ولجنة المواليد ولجنة في الأمر والأفريق. هو غير لي اسمي بلحظة من ميسرة يا حمار احمار وبغل وغبي وذكي اسماء كثيره نستخدمها صح في الوقت اللي احنا امه تنتمي الى نبي عليه الصلاه والسلام لم يشهد له ولم يشهد عليه ولا يذكر احد ممن تعامل معه انه كان فاحشا او بذيئا ابدا احنا عندنا كم من الالفاظ السيئه نستخدمها مع اولادنا اجابكم مدير السماء شيء مو معقول جاني شاب يوم الآن عمره 27 سنة يقول لي يا دكتور أنا من يوم ما فتحت عيوني على الدنيا ما أذكر أنه أبويا ناداني باسمي قلت أجل ليش نادي لك قال لي كل أسماء الحيوانات تفكر في بالك الآن الدراسات الحديثة ماذا تقول تقول إن إحنا صورتنا عن أنفسنا تبدأ
يبدأ تكوينها من الذين يخاطبونه من الأب والأم بالدرجة الأولى.
فإذا كانت الأم تقول يا حبيبي والكلام الحلو الجميل اللي انت قلتوه يا غزالي يا ذكي يا روحي يا عبقري يا هادي يا ممتاز يا شاطر، تبدأ الصورة شو يصير فيها تتكون عندي على إني
كما تقول أمي، ثم يتبعها أبويا ثم أخويا. أذكر أنه كان لنا قريب من كثر ما أبوه وأمه وأخوانه وأخواته يقولوا له يا حمار، صدق أنه هو حمار بجد. هذا الولد وصل لسنة ثانية متوسط لا يستطيع أن ينجز مهمة ينجزها الطفل أبو 4-5 سنوات من كثر ما يقولوا له يا غبي يا حمار يا غبي يا حمار. الصورة اللي نكونها تأتي من الكلمات،
الجسر اللي تعبر به المشاعر والأفكار هي الكلمات. فأكبر خطأ نرتكبه في حق أولادنا وبناتنا إن إحنا نستخدم الألفاظ القبيحة معهم، ما ينفع. تبغى توصل عاطفة نبيلة، ما ينفع إنك تعبر جسر قذر جسر سيء. عمر الأهداف النبيلة إن ما يمكن إن إحنا نصل إليها بوسائل غير نبيلة، لا يمكن. أنا أبغى أصير غني، يعني هذا هدف نبيل،
لكن هل يمكن أن يقبل غناية بالسرقة؟ هل يقبل غناية بالرشوة؟
هل يقبل غناية بإني أقتل واحد وأخذ فلوسه؟ ما يمكن، لا تقبل. الوسائل غير النبيلة لا تقبل أن تكون هي الأداة للوصول إلى الأهداف النبيلة. تبغى هدف نبيل لازم تكون وسيلة نبيلة. تبغى تكون حب وعلاقة متينة بينك وبين أبنائك أو بينك وبين أبنائك، ينبغي أن تكون الوسائل نبيلة. ومن بين هذه الوسائل التسعة في لغة الحب هي الكلمة، الكلمة
اللي ربي عز وجل شبهها كما قلنا قبل قليل بالشجرة الثابتة. والكلمة الخبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فرق كبير، علما بأن الجهد اللي أنا سأبذله في نطق الكلمة الطيبة يعني مساوي للجهد اللي أبذله في نطق الكلمة السيئة أو الخبيثة، يضاف إليه أن الجهد في الكلمة الخبيثة أكثر مع انفعال غضب
فيحرق الجسم. الغضب كما يعني يعلمون أخواننا الأطباء، الانفعالات هذه السلبية تستهلك طاقة تنحرق، ولذلك اللي يغضب 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 باستمرار يمكن أن يصل في مرحلة من المراحل إلى الإصابة ببعض الأمراض، منها ضغط الدم الخبيث ومنها السكري ومنها مع الحزن والغضب ما شابه ذلك القرحة، وعد وانسوا من الأمراض يطلق عليها اسم الأمراض السيكوسوماتية أو الأمراض الجسمية نفسية المنشأ. الجزء الهائل من أسبابها يكمن في الانفعالات السالبة، فليه أستخدم كلمة سالبة وأنا أحرق جسمي وخلاياي؟ كلمة طيبة رائعة، كلمة طيبة الآن ثبت أن لها أثر على ناطقها، على ناطقها. الآلية الثالثة اللي هي القبلة، القبلة يعني يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل أحد حفيديه الحسن أو الحسين يقول الأقرع بن حابس
مستهجنا، والله يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم.
قال ماذا أصنع لك إذا نزعت الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم.
تبغى الرحمة تتنزل عليك البني آدم من السماء من عند ربك،
ارحم من هم دونك، ارحمهم. الرجل بالأمس يعني ضغطي أعتقد لما دخلت البيت لو جسته أنا متأكد أنه سيكون مرتفع جدا. رجل يطلب من زوجته أن تمتعه وإذا ما متعته على مزاجه يجلدها بالسلك، بالسلك هنا. وبعدين اللي يتذكروا من كل الدين حق الشرعي أن تمتعه، بس هذا اللي يتذكر. فصار الدين عبارة عن لوحة كل واحد يأخذ منها ماذا اللي وصلت تيجي على طبابه وعلى مزاجه لتقديم مصلحته. طب والباقي الباقي ما يعني من الدين دائما من الدين. قبلتك لابنك من الدين، قبلتك لابنك ملزم أن تقبل فيها أبنائك حتى قبلة بالتساوي، وإلا فأنت ظلمت من لم تقبلهم. قبلة، قبلة تعني شيء الكثير.
قبلة تعني أن الطفل يشعر بالأمان، أن الطفل مقرب من أبيه أو من أمه، أن الطفل محبوب.
الأساس عمود الخيمة حقة الصحة النفسية هي الشعور بالأمن،
وعمود الخيمة حقة المرض النفسي والشعور بعدم الأمن. والقبلة واحدة من وسائل الإحساس، الإحساس بالأمان. وزع قبلك على أبنائك، بس في قبلة عن قبلة تدريب، في قبلة اللي على الطاير دي
وإحنا طالعين نمشيها، لا في قبلة تانية أحلى وأروع وأكثر أثرا، وهي قبلة أثناء الموت.
تجي لطفلك أو لطفلك أو لابنك
كبير ولا صغير وهو نايم، الرجل إن كان له لحية رائعة، وإذا كانت خشنة يكون أروع.
ليه؟ عشان أقبله هو نايم محرك لحيتي شوية على وجهه عشان يفتح عينه ويغمض عينه.
إذا صغير ما هيتكلم، بس هيطالع كده ويبتسم،
ويوم ما أشوف عيونه فتحتها صار بين اليقظة والنوم
أطبع القبلة الثانية عشان أوصل له رسالة أنني أحبه.
إذا كان شحط كبير مو معتاد عليها ورحت الليلة تسويها، عاد الله يعينك على اللي حيصير.
أبويا أشوفك ممكن يكون يعني يتصور ان الدنيا حصل فيها زلزال، حصل فيها حاجة ما في بالعادة. امها كمان للبنت، لانه كانت في يوم من الايام سيدة جاتني بنتها عمرها 23 سنة، اقول لها اخر مرة قبلتيها متى؟ دقت دقة كده على صدرها وقالت فيه ويا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم عليك، ايش بك؟ قالت لي اقول لك عمرها 23 سنة. قلت ايوه. قال ابوسها؟ قلت لا اله الا الله، هو في نص شرعي يحرم انه الام تقبل بنتها ام 23 سنة؟ تقول لي انا ما اذكر اني قبلتها من يوم ما كان عمره 6 سنين. 6 سنين. بعدين يوم اللي بناتنا يصيروا يدوروا على واحد يسمعهم الكلمة الطيبة ويتغزل فيهم نصير عاد يعني نثور. هم حيتدور يوم اللي الارض تكون عطشة لو نصب عليها خمرة هتقبلها. هذا اللي يحصل، هذا الذي يحدث. لا يلومن احدا منا الا نفسه يوم اللي يشوف واحده من بناته ولا حتى الزوجه تبحث عن العاطفه واشباع العاطفه عند الاخرين. انا ما اقدر اقول كل الناس لازم تكون على درجه واحده من التقوى والورع والخوف من الله عز وجل. ان فعلت هذا بنت او فعلته زوجه فهي آثمه، لكن انا اسال لماذا يفعل هذا؟ لماذا؟ لانه في عطش، ما بيدي انا اروي عطش. احتياج بنتي للكلمة واحتياج زوجتي للكلمة او للقبلة او للنظرة الحلوة ابدا، امر بسيط غير مكلف تستطيع ان تفعل. فالقبلة اثناء النوم بليغة، ابتسم كده وقل له تغطى يا حبيبي او تغطي يا حبيبتي، هنا قبلة، ومع اسمه اذا كان اسمها فاطمة تغطي يا فاطمة يا حبيبتي، او سعيد تغطى يا سعيد يا حبيبي، سمع اسمه وسمع يا حبيبي، وايش كمان؟ وقبلة. هذه كلها مع بعض هو بين النوم واليقظة. هذه أروع اللحظات، لا تبخلوا عليها بأبنائكم. لذلك يوم اللي الأولاد يناموا وانتم ما زلتوا جالسين قبل أن تذهبوا إلى فراشكم الأب والأم، افعلوا هذا مع أطفالكم. يوم ما أولادنا في السنوات الخمس الأولى من حياتهم يعيشوا في هذا الجو المفعم بمثل هذه الصور من الحب، صدقوني سينشأوا هم وهم آمنين. ساعتها ما يصير يجر جريان ويلهث وراء انه يسمع كلمة من الزوجة او يسمع تسمع كلمة من الزوج. هذا لا يعني اني انا اذا اشبعتني في الصغر ما عاد احتاجها في الكبر، هذه حاجة، الحاجات النفسية مثل الحاجات العضوية. اذا اليوم تغديت مو معناها بعد اسبوع ما عاد اكل، سنحتاج اليها. بس في فرق بين شجرة تطلع مليانة ومتينة وقوية وبين شجرة تطلع ضعيفة، الفرق كبير. شجرة المليانة المتينة تصمد أمام العواصف، لو قلت عليها المياه تتحملها لفترة أطول، لكن تلك الضعيفة لو قل عنها الماء سرعان ما تموت أو تذبل أو تنحني. الآلية الرابعة الابتسامة، هذه الابتسامة اللي هي الحقيقة يعني أداة ساحرة، ساحرة تماما، لأنه الآن حنشوف الابتسامة 10 فوائد، 10 فوائد، والكلام ده موجه بالدرجة الأولى للنساء. 10 فوائد فيهم كم من واحدة خاصة فيكم تنفعكم للزمان، يعني بدل ما التجاعيد توصل لوجوهكم وبعدين تبدأ المشاكل مع الرجل، جيد انك تبتسمي في وجه زوجك الله يرضى عليك لما يدخل على البيت، وابتسمي في وجه عيالك ايضا. الابتسامة في لها فوائد كثيرة. اول حاجة ان هذه الابتسامة تعطيني انطباع بالارتياح، والاخوة المشتغلين في تجميل الوجه يعرفوا انه في هذه المساحة اللي ما تزيد عن 20 سنتيمتر مربع فيها ما لا يقل عن 360 عضلة، تعرفوا انه حركة العيون تستهلك ما يوازي ربع طاقة الجسم، وأن الابتسامة تريح العين وتريح عضلات الوجه. ولذلك أنا ابتكرت طريقة للطلبة اللي في قاعة الاختبار يوم اللي تعصلج الأمور معهم، قل له غمض عينك حط يدك كده وابتسم، ابتسم ابتسامة شو تسوي؟ خذوها قاعدة بين العمليات العقلية العليا وبين الانفعالات العلاقة عكسية، وأقصد بالانفعالات الغضب، الحزن، نعم، الاكتئاب، القلق، الخوف، كل هذه الانفعالات. بين الانفعالات بصفة عامة وبين العمليات العقلية العليا العلاقة عكسية، بمعنى إذا الانفعالات منخفضة تكون العمليات العقلية، يعني التفكير، الاستنباط، الاستنتاج، التذكر عالية. لا زادت الانفعالات، إيش صار بالعمليات العقلية؟ تراجع. والذاكرة واحدة منهم. ليه لما ندخل قاعة الاختبار كلنا بلا استثناء في اللحظات الأولى نتصور أن إحنا ولا في شيء بذهننا؟ يا بوي أنت مذاكر، أنا مراجع، أنا يعني شرحت لفلان، ولا شيء أبدا في اللحظة الأولى. يوم تتوزع أوراق الاختبار ويبدأ القلق شو يصير فيه؟ يهدى. شو يصير بالذاكرة؟ ترتفع. جاوبت أول سؤال بشكل طيب، نزل القلق، تحسنت الذاكرة، وهكذا. فإذا يوم اللي تكون في قاعة اختبار أو في موقف عصيب لا تقطب الجبين، شو تسوي؟ ابتسم. الابتسامة شو تسوي بالانفعال؟ ايوه تنزله، تبدأ تتنشط. ولذلك الابتسامة أول فائدة لها أنها تقلل الجهد العضلي والجهد العصبي، تريح العيون. اتفقنا أنه ربع الطاقة فين رايحة؟ على العين، على العينين. فلما تبتسم يرتاح وجهك وتقلل من الطاقة التي تضيع بسبب حركة العين وتوترها. تساعد على جودة التفكير لأنها تساعد العمليات العقلية العليا على النشاط، وبصورة خاصة الذاكرة. إذا قابلت واحد ونسيت اسمه ابتسم في وجهه، لا تقطب يا اسمك اسمك اسمك، ايش بيسوي انت؟ انت بتبعد الاسم من ساحة الذاكرة. ابتسم، قل له انا اذكر اني انا شفتك، اسمك
اسمك
انا ذكرت اسمه دكتور خالد،
الذاكرة قوية جدا.
نعم. الفائدة الرابعة، ثبت أن الشخص الذي يتصل بوجهه مبتسم يهضم طعامه أسرع من الشخص الذي يكون متجهم الوجه. كل الأطباء يعرفون حقيقة، وكلنا كبشر نعرف حقيقة، وهي إذا أكلنا أكلة دسمة وجانا بعدها زعل، في الأغلب الأعم ما تهضم بسرعة، صح؟ غالبا ما تهضم بسرعة. تبغى تهضم، خلك مبتسم. ايش يعني الابتسامة؟ الابتسامة مو مجرد رسم شيء على الوجه، لا، هي الابتسامة معناها احداث تغيير مقصود بفسيولوجية الجسم، بالافرازات الغدية في داخل الجسم. انا اقدر اتحكم بماذا؟ بهرموناتي وافرازاتي الداخلية ولو نسبيا، فاساعد على هضم المواد الغذائية التي تناولتها. الخامسة، هذا كله الأربع فوائد الأولى تخصني، تخصني أنا، كلها فوائد علي أنا صاحب الابتسامة. الآن تعالوا شوفوا ماذا تترك الابتسامة على الآخر. احنا قلنا أنا هتحرك في مثلث سميته مثلث السلام، علاقة سلام مع الله، علاقة سلام مع نفسي، علاقة سلام مع الآخرين. علاقة السلام مع ذاتي في لها أربعة فوائد الابتسامة تحققها. طيب علاقة السلام مع الآخرين كيف تحقق الابتسامة؟ تخيلوا معي يوم الجواب لواحد مبتسم في وجهك، بماذا تشعر؟ بارتياح. يعني تخيل إذا كنت أول ما خرجت من بيتك، ها؟ صادفت جارك ابتسم لك. الغريب يا أخواني يا أخواتي إنه الخواجات أشطر منا في هذا. ما أدري إذا لاحظوا هذا الشيء ولا لا. أما لما نلتقي فيهم في، يعني لما الواحد يسافر في فنادق في كذا، حتى هنا لما يكون في داخل المملكة في فنادق معينة، أندر من النادر خواجة تقع عينه على عينك اللي يقول له مؤمن، وما يعرفك، بس يهز راسه يبتسم لك ويصب عليك ولا يمسي عليك. ليه؟ صارت عادة عنده. والكلام ده الآن أنا أبغى أوصل من هذا المكان رسالة لكل أخواتي الموجودات. الله يخليكم وليرحم والديكم يدخلكم الجنة. إذا فتح ابنك عينه في الصباح بغض النظر عن شعرك المنكوش، أقلها ابتسم. واذا عين ابنك وقعت عليك احرص افردها. اما تخيل معايا اللي بيحصل، يدخل يبغى يصحي للولدة والبنت، يصحي على ايش؟ يصحي على عبادة عشان يصلي. يعني الان اول صفحة في علاقة السلام مع الله. قم جاك البلا، كلمة رائعة، تقطيبة جبين اروع، تصلح انه تنرسم عشان اذا واحد يعني نبغى نعذبه كل ساعة نوريله هي. شوف تقطيبة جبين كلمة سيئة افضل، ولا ابتسامة عند الصباح افضل؟ ايهما اروع؟ ايهما يمكن ان يبعث في النفس الاحساس بالتفاؤل منذ الصباح الباكر؟ يا الله صباح خير، ولا ايش الصباح ده؟ ايش حيقول طفل او حتى زوجة او زوج؟ هل بالامكان اني انا اخسر الكثير لو ابتسمت وانا اصحي ابني ولا بنتي للصلاة؟ رؤية الاخر للابتسام على وجهي يوحي له بانه الدنيا فيها خير، اليوم ده يوم جميل، يوم حلو. هذه عاد النقطة السادسة تصب في يعني خانة اخواتنا الكريمات النسوة، تقلل من تجاعيد الوجه، وبطبيعة الحال يعني هذا سيوفر عليك اموال طائلة بدل المكياجات واخفاء التجاعيد وكذا. لا، ابتسم من ناحية زوجك ينبسط وعيالك ينبسطوا، وان شاء الله ان التجاعيد هذه يعني تتأخر حتى تهاجم وجهك. اما السابعة، فيساعد الابتسام في وجوه الاخرين على تقليل العدوان والمشاجرات. تخيل معي ان واحد سقط عليك ولا انت غلط بحق سائق، ونزلت من سيارتك وانت تقول له لا مؤاخذة يا اخي عسى ما شر، لو كان مهما كان عدوانه وضيق منك شو يصير فيه؟ اما تخيل معايا انت نازل دوب اعمى، انت ما تشوف، ما تشوف انت، ويمكن اكون انا الغلطان عليك. ساعتها اقرب شيء حيوصله ايش هو؟ ما فك الجنب، خاصة اذا كان حاطه جنب. وتخيلوا معايا ما يمكن ان يترتب على ذلك. ابتسامة في وجوه الناس في حالات اليومية، في العلاقات اليومية، علاقات العمل، تقلل كثيرا من كما قلت المشاجرات والعدوان بين الناس. الوظيفة الثامنة للابتسام أنها تعين على رسم صورة مشرقة وجميلة للعالم، العالم هذا الذي يراه أطفالنا ويراه أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، أو يراه أزواجكم في الصباح الباكر حينما يرون وجها مشرقا باسما يرون عالما مشرقا أيضا. الوظيفة التاسعة يقينا بلا منازع، واللي جرب هذه الطريقة يعرفها، أنه حينما تبتسم في وجه الآخر شو تسوي المسافة اللي بينك وبينه؟ تقرب. أقصر طريقة، أقصر طريقة للتقريب إنك تبتسم وتلقي السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. بس أظنكم معايا إنه لا يجوز لنا أن نأخذ النصوص الشرعية مجتزأة، يبغى لنا نأخذها كاملة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فما يصير السلام بهذه الطريقة السلام عليكم، ما ينفع، ما ينفع. هنا انت جزاك الله خير القيت التحية الواجبة عليك، لكنها ليست بشكل الامثل. لكن لو قلت السلام عليكم تكون اوقع واكثر اثرا واكثر اجرا. وتبسمك في وجه اخيك صدقة، هي الفائدة الاخيرة اللي هي، او ما قبل الاخيرة اللي هي الاجر الاخروي، الحصيلة الأخروية عند الله عز وجل، أنها صدقة وما فيها خسارة. كل الفوائد اللي ذكرناها تعود علي وعلى الآخرين، فوق هذا كله في لها أجر في الآخرة، حيث أن تبسم أحدنا في وجه أخيه صدقة. فتخيلوا معي بني آدم كل الوقت يتصدق على الناس دون أن يكلف نفسه أدنى جهد من خلال الابتسامة. ومن أولى الناس بالصدقة؟ من أولى الناس بالأجر؟ زوجتك وأولادك، وزوجك وأولادك. الآلية الخامسة دثار الحب. الدثار هو الغطاء، ولعلي ذكرت أثناء حديثي عن قبلة أثناء النوم، أو قبلة ما بين النوم واليقظة. الدثار أنك أنت تدخل على ابنك، تقبله، تبتسم في وجهه ونايم إلى أن يصحو، وش تسوي؟ تغطى يا محمد يا حبيبي، تغطي يا سلوى يا حبيبتي لبنتك، تغطي. قلت ابتسمت وذكرت اسمه وذكرت كلمة حبيبي أو واحدة من الكلمات الخمسين الستين الجميلة اللي سمعناها الليلة، وفي نفس الوقت شو سويت فيه؟ غطيته. طب ما هو يمكن يكون مغطى، برضو غطيه. ليه؟ ليه؟ أنا أحسنت، أنا أبغى أوصل له رسالة أني أنا مهتم بيك، أنا خاف عليك، أنا ما أبغاك تأخذ برد، أبغى أوصل الرسائل دي. والرسائل دي ما تجي للعقل الواعي، لكنها شو يصير فيها؟ تتسلل بسرعة البرق، فين تنخزن؟ في لا وعيه، وتبقى جوا كامنة. يوم اللي يتذكر هذه الصور كلها من لا وعيه، فيزيد قربا لأمه أو لأبيه. الدثار دثار الحب، الأفضل أن يقال اتغطى يا فلان أو يا فلانة يا حبيبي أو يا حبيبتي، مو بطريقة تغطى لا تأخذ برد، تغطى الله يهديك، انت كل شوية تكشف نفسك، تغطى يا ولد لعنة الله على الشيطان الرجيم. ما يبغى هذا الغطاء، ما يبغى هذا الغطاء، ليس غطاء حب، هذا غطاء كراهية. صحيح انت رحت عشان تغطي، لكن بدل ما تكحلها عبيت. فالأفضل أن يكون بالطريقة التي ذكرناها آنفا. الضمة، 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 آخر مرة ما تضم، أنت مجوز؟ متزوج؟ أمانة، كم ولد عندك؟ ولد وبنت. آخر مرة ضميت ابنك متى؟ الشهر اللي فات؟ ولا سنة اللي فاتت؟ بالله عليكم مو سؤال صعب، يعني إنه واحد يحتار متى ضم ولده آخر مرة؟ هداك الله. الضم، الضمة تترك أيضا أثر مشابه للآثار الأخرى. وهنا في عندنا لغة الآن بدأ التركيز عليها كثيرا، يعني من بعض قولوا معي من بعض الفئات من الناس اللي هي لغة الجسد، ما هي اللغة في الأصل، يعني معروفة لدى البشر وقديمة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خير من مارس لغة الجسد، فقد روي في الأحاديث الصحيحة أنه كان عليه الصلاة والسلام يلصق ركبتيه بركبتي من يتحدث إليه، ويضع يديه على فخذيه، ويقبل عليه بكله، وينظر في عينه، يعني شيء من التلاقي العضوي اللي يصل إلى القمة. الضمة، هذه الضمة مع التربيتة للطفل الصغير للكبير رائعة مفيدة في كل الحالات، وأفود ما تكون أو أكثر الأوقات فائدة يوم اللي يكون الولد أو البنت في مأزق، خاصة يوم اللي يجوك من المدرسة في آخر العام الدراسي ولم يحقق المطلوب. هذا العجب، احنا عادة لما يجيني جايب النتيجة وليست على ما يرام، ايش اسوي فيه؟ الله يكون بعونه على ذاك اليوم. بعض الأولاد والبنات يضطروا شو يسووا؟ يزوروا عشان يتفادوا العقوبة وسلخ الجلد. بعضهم يخفيها، يضيعها، لأنه متوقع أنه حياكل على دماغه. اللي حصل يوم اللي رجع عليه الصلاة والسلام من غار حراء، ترتعد أوصاله من هول الموقف الذي رآه، ما واجه خديجة تقول له ايش بك خلك رجال، ما قالت له، لكنها ضمته وفرشت فراش ونيمته ودثرته وجلست عند رأسه. ايش تقول له؟ ابشر ابن عم، انك لتقري الضيف وتعين الملهوف و ايش تذكر؟ تذكر محاسنه، والله لن يخزيك الله أبدا. هذا المطلوب في مواقف الأزمات، كان مع ابنك ولا مع زوجتك ولا مع بنتك ولا مع زوجك، مو هو جاي الدنيا كلها مسودة في وجهه تفتح له موشح أندلسي والذكر. طبعا هذه النتيجة حقة اللعب، هذه طول السنة وانت جالس قدام التلفزيون، هذا اللي انت جنيته. كم مرة قلت لك؟ كم مرة عملت؟ هو ناقص الآن بالله عليك، يعني هذا الموشح هو الآن حيقول لك إيه والله الله يجزاك الخير، يعني أنا والله كنت ناسي كل الكلام ده، أنت الآن فكرتني، الله يطيبك يا رب، يعني أنا والله يا أبويا لن أنسى لك هذا المعروف ما حييت. طبعا هذا كمان كلام مؤدب، إذا ترافق بكلام من الجزء الآخر هيا تخيلوا معايا حجم الغل والحقد والكره اللي ممكن ينشحن فيه هذا الشاب أو هذه الشابة على الأب أو على البنت. فوق هذا وكله ما هي الصورة التي ستتكون في نفسه عن نفسه؟ الحل في مثل هذه الحالة أخذ وضمه، معلش حبيبي، قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله كله خير، أنا واثق أنك أنت ستستطيع أن تتجاوز هذا، أنا كلي ثقة، أنا أعرف من إمكاناتك عالية، أنا أقطع ذراعي في مثل هذا الموقف إذا الولد ما دمعت عينه أو البنت. ليه؟ لماذا؟ إحنا إيش نبغى من العقاب؟ إحنا نعاقب ليه؟ إحنا نزعق ونصرخ ونشتم ونضرب ونعمل كل صنوف العقاب اللي عندنا مستقبل. ليه؟ في نهاية المطاف حتى يحس الغلطان إنه هو غلطان، صح؟ وإنه هذا الغلط ما يتكرر. طب إذا كان جاك البني آدم هو معترف إنه غلطان، هل يحتاج إنك تزيده ولا يحتاج إنك تسانده؟ هل يحتاج إنك تحسسه إنه هو أقل مما ينبغي ولا تحسس إنه هو قادر أن يتجاوز تلك المحنة أو الصعوبة؟ أي الأسلوبين نهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يرضى هذا يخرج خالد بن الوليد مع جنده من مؤتة ويعود بهم إلى المدينة والصبية ينادونهم الفرار الفرار، يقوم يغضب يخرج يقول لهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار بإذن الله، يخاطبهم بالخطاب الإيجابي بما يتمنى أن يكون عليه. ابنك ولا بنتك ولا زوجتك في حالة صعوبة وقعوا بها، خطأ وقعوا به، لا تقف عند الخطأ، اتجاوزوا إلى الحلول، اشحن هذه النفوس بالإيجابيات. يأتي الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، قال هل تطيق أن تعتق رقبة؟ أنا دائما أستشهد بهذا الحديث عشان أثبت قاعدة، وهي أن المشكلة إذا صاحبها عرف دوره فيها فالأمر لا يحتاج أني أفضل أحور وأدور وأزيد فيها، انقل منها للحل، ابحثوا عن حل، ترى هو جايك يبحث حل، جاي شاعر بالخيبة، شاعر بالأسى، شاعر بالإحباط، شاعر بالضيق، شاعر بأنه صورته هذه قصرت رقبته أمامك، ما يبغى صورته تكون أمامك بهذه الصورة. لا تدفعوا أولادكم وبناتكم ليقولوا بالطقاق. إيش يعني بالطقاق؟ طالما أنه العملية يعني مكشوفة ومكشوفة وخسرانة وخسرانة، أكبر ما بخيلك اركب، يعني إيش أسوي لك؟ خلاص وكفاية كلام، خلاص طلع أنا أبويا ماني متحمل، حيقول لك ذا الكلام، يقوم تسوي انت؟ ايوه طبعا تنفخ بعد فوق كمان تقصيره، تنفخ ابوه، انا اقول لك انا ما انفخ الله يرحمه، ارفع صوتك بط. بدأت المعركة، حيترك لك البيت ويشرب او يروح غرفته ويحبس نفسه. ايش سويت؟ ماذا استفدت؟ خرجت شحنة الانفعال الغضب؟ ليه؟ هي دي اللي حتصلح المشكلة؟ حتصلح الوضع؟ حتدي له حقنة نشاط عشان ينطلق بعدها؟ ولا سيرى نفسه على انه كسر رقبته، انه هو بني ادم ما يفهم، انه هو سيء، وانه فيه، وانه هو يخطيه، واحساس بالذنب قاتل. ايهما يمكن ان يشحن اكثر؟ اني اخذه واطبطب عليه واقول له قدر الله ما شاء، لانه قدر الله ما شاء فعل، اللي صار صار. كاسه المويه اللي فيها العصير ولا العسل ولا الحليب طاحت وانكسرت، والعصير اللي فيها راح، هل البكاء عليها حيردها؟ ما يردها. وانا حاضنه اطبطب عليه، انا عايز اوصل له رساله مفادها، انا معك، أنا معك في السراء والضراء، أنا أخاف عليك، لأنه إذا كنت تبغى توصل له رسالة أنه أصحابك اللي مشيت معاهم لن ينفعوك، أصحابه لن يقفوا إلى جانبه، اللي نجح من أصحابه